بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 83 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. أيها الإخوة أيتها الأخوات، لا يزال الحديث موصولا في هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب بيان شيء من أنواع السحر. وقد ذكرت في مطلع الحديث عن هذا الباب أن السحر يتتعدد صوره وتتشكل أحواله ما بين وقت ووقت وقرن وقرن ومكان ومكان، والسحر هو السحر، يبقى أنه حرام وأنه شرك وكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد ذكرت أسباب هذا فيما مضى في الباب الأول في باب ما جاء في السحر. وقد ذكر المؤلف هنا رحمه الله جملة من أنواع السحر ومن صوره مع شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث يعني وإن لم يكن مرفوعا يعني ظاهره أنه موقوف على أبي هريرة، لكن الصحيح أنه مرفوع، أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا فيما مضى إذا كان الحديث يروى موقوفا ويرى مرفوعا فإن الرفع زيادة ثقة، وهي لا تعارض من هو أوثق منه هنا، فالحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا كما سنقرأه هنا في كلام الشارح. قال الشارح رحمه الله: هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر ابن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث، مات 333 وله 88 رحمه الله تعالى. نعم، هذا هو الإمام النسائي صاحب السنن الكبرى والسنن الصغرى وتسمى المجتبى، وقد قرأنا ولله الحمد في الدرس الذي كان متواصلا في علوم القرآن من كتب السنة، وجدنا كتابا له في فضائل القرآن وكتابا في تفسير القرآن، قد قرأناهما ولله الحمد في السنن الكبرى. أما السنن الصغرى وهي المجتبى فلا يوجد فيها هذا، وللنسائي رحمه الله كتب أخرى غير هذه، منها مثلا ما طبع واستل هو أصله موجود في السنة الكبرى وهو فضائل القرآن وغير ذلك، هو من الأئمة الكبار، وبعضهم يجعل سننه مقدما على سنن غيره من حيث الصحة، وقالوا إن الإمام النسائي لا يروي عن شخص مجمع على ضعفه، مجمع على ضعفه، قد يكون في ضعف أو كذا، لكن أجمع العلماء على ضعفه لا، ولا يروي حديثا أجمع العلماء على ضعفه، فهو إمام كبير من الأئمة الكبار. وقد ذكرت أيضا خلاف العلماء هل لقي البخاري أم لا، وهذه مسألة اختلف فيها المتقدمون والمتأخرون. والراجح الذي ذهب إليه كثير من المحققين ومن المحدثين أنه لقي البخاري، وأنه كان يروي عنه محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، وقيل غير ذلك يقصد به رجلا آخر، لكن على كل حال هو الأقرب أنه التقى بالبخاري وروى عنه. هنا قال في حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. نعم، هذه طريقة من طرق السحر، يعقدون عقد، الساحر يعقد عقدا إما من شعر شخص معين يريدون سحره، أو من الحبال، أو من البهائم، أو نحو ذلك، وينفثون بكلمات شيطانية شركية تؤثر. ولذلك نحن أمرنا بالتعوذ منهم ومن أحوالهم، وخاصة النساء اللائي يعملن هذا بكثرة، ومن شر النفاثات في العقد. وقد ذكرت فيما مضى أنه هذا ليس خاص بالنساء، لكنه يكثر فيهن عمل السحر. قال هنا: اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر، سواء يعني إرادة الإمراض شخص، أو يعني عمل مشاكل بين الرجل وبين زوجته، أو غير ذلك. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق، وهو دون التفل، يعني هو لا يخرج يعني تفل ماء معه، ولكنه يعني معه شيء من الريق، شيء يسير. قال هو دون، يعني أقل منه. والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده المسحور ويستعين عليه، يعني هو يريد بالشر هذا المسحور. والمهم أنه يعني لا يفعل، كيف يقع هذا السحر؟ كما قال المؤلف، قال: ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، يعني بالشياطين. نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى، مقارن للريق الممازج لذلك. يعني الله جل وعلا أعطاهم هذه القدرة، هذا فيه ابتلاء وفيه امتحان، كما قال جل وعلا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله. نعم، بإذن الله الكوني القدري للشرعي، قاله ابن القيم، لأنه يعني أمر الله، إذن الله الكون القدري، هذا لابد أن يقع. الأمر الثاني أنه لا يلزم أن يكون محبوبا إلى الله عز وجل، لكن الإذن الشرعي، الأمر الشرعي، هذا لابد أن يكون محبوبا إلى الله عز وجل. والله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده هذا السحر الذي هو شعبة من شعب الكفر والضلال، لا يرضى له. فهو بإذن الله الكوني القدري، أما الأمر الشرعي هذا لو كان، وهو لا يكون، فهو محبوب إلى الله عز وجل. قد يقع أيضا أو قد لا يقع. نعم، مثل قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن فهو بإذن الله، كما قال ابن القيم رحمه الله، الكوني القدري. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سحر فقد أشرك. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا أمر واضح لا نقاش فيه. قال: نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك ما حكاه الحافظ عن بعضهم. وصدق رحمه الله الحافظ ابن حجر، ما في الساحر يعمل سحر هكذا، يعني لابد أن يقع في الشرك، كما قلنا يستغيث بهم بالشياطين، يدعوهم من دون الله، يذبح لهم، يأتمر بأمرهم إلى غير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق شيئا وكل إليه. الله أكبر، هذه من جوامع الكلم، أن من تعلق بأي شيء يوكل إليه، يخذله، يعني يوكل لهذا الأمر فيأتيه الخذلان والضياع. فمن تعلق بهؤلاء السحرة ضاع وهلك وباع دينه بعرض من الدنيا. من تعلق بالكهان والمشعوذين خرج من الدين. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا: أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء ويخذل ويضيع ويهلك. قال: فمن تعلق، الله أكبر، هذا عاد التوكل على الله. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه، رب كل شيء وملكه، لا إله إلا الله، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فلما يذهب هذا العبد المسكين إلى هؤلاء السحرة المشعوذين الضالين ويترك التعلق والتوكل على الله والثقة بالله الذي من توكل عليه كفى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال: فنعم المولى ونعم النصير. قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ ثم قال: ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. إي والله هلك، وأعظم الهلاك وقوعه في الشرك، نسأل الله العافية. ثم إنه لا يتحقق مطلوبه ويخذل. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع الكلام. صحيح أن من دخل في هذه الدهاليز المظلمة وغرق في هذا الوحل وتلاعب به هؤلاء السحرة والمشعوذون، والله ما يقودون إلا من ضلال في ضلال ومن شر في شر. باع دينه بعرض من الدنيا ووقع في الشرك، وأخذوا أمواله ولعبوا عليه وعيشوا في جو مظلم قاتم مخيف مرعب. لكن لو أنه حقق التوحيد وقوى إيمانه وتوكل على الله واعتمد على الله ولزم الرقى الشرعية، أو استعمل أيضا الأسباب الحسية، نعم لا مانع، إنسان مريض يذهب إلى الطبيب يأخذ أدوية علاجات ما يصرف له، أشعة تعمل له، تحاليل ونحو ذلك، هذا لا بأس، هذا من بذل الأسباب ولا حرج فيه، بل هذا من التوكل. لكن التعلق على هؤلاء هو الضلال وهو الهلاك. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. النميمة أيها الإخوة والأخوات هي نقل الكلام من شخص إلى شخص بقصد الإفساد وبقصد يعني إثارة الشر وإحداث القطيعة والخلاف، وهي من كبائر الذنوب، وهي من كبائر الذنوب. والعلماء تكلموا فيها يعني قديما وحديثا، ومن أفضل من كتب من المتقدمين الإمام ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، خير من تكلم عن بشاعتها وعظم جرمها الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية، وهي ذنب من كبائر الذنوب، ولا يقال إنها شرك، لا هي ليست شرك، ولكنها كبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ألا هل أنبئكم، يعني أخبركم، والعض بفتح المهملة وسكون المعجمة، المهملة يعني العين، والمعجمة هي الضاد، العض. قال أبو السعدات، وهو ابن الأثير صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، قال: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب: ألا أنبئكم ما العظة على كل حال يعني هي الضبط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تلقاه المحدثون هكذا العض، ولو وإن كانت في كتب الغريب العظة فلا حرج، قال بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري هذا كلامه في الفائق في غريب الحديث، له كتاب الزمخشري صاحب الكشاف وهو من المعتزلة، له كتاب الفائق في غريب الحديث، قال أصلها من العضهة فعلة من العض وهو البهت، فحذفت لامه. اللام هي الحرف الأخير لأنه دائما الكلمة توزن، الأصل الكلمة على وزن فعلاء، فحذفت اللام يعني الحرف الثالث الحرف الأخير، كما حذفت من السنة والشفة، سنها شفها ولكنها حذفت، وتجمع على عضيا. ثم فسره بقوله هي النميمة القالة بين الناس، يعني هي النميمة القالة يعني المقصود نقل الكلام القول الذي يفسد بين الناس، فأطلق عليها العض لأنها لا تنفك من الكذب والبهتان غالبا ذكره القرطبي. القرطبي هذا هو ليس صاحب التفسير، صاحب تفسير الجامع لأحكام القرآن، لا هذا صاحب كتاب المفهم وأحد شراح كتاب صحيح الإمام مسلم أبو العباس القرطبي رحمه الله. قال وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. نعم صحيح أنه يعني يحدث فسادا وشرا هذا النمام ما لا يفسده الساحر، وليس معنى هذا أن عمل الساحر يعني سهل وأنه ليس في كذا، لا، ولكن المقصود يعني بيان الخطورة. قال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس، يعني هذا من السحر يعني ليس أنه شرك لكنه يقول أنه يعني يحدث فسادا وقطيعة وشرا كما يحدثه السحر. قال في الفروع ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، فهو يشبه السحر في الإفساد، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكنه يعني المقصود أنه يعني في بيان الشناعة وبيان الخطورة، وإلا عاد معروف النميمة كبيرة وهذا كشرك السحر، لكن يقال الساحر إنما يكفر، وهذا نعم كلام المؤلف، قال إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما يختص به من الكفر وعدم قبول التوبة، انتهى ملخصا. نعم هذا كلام جميل، يعني أنه الشبه في التأثير وفي الشر وفي الفساد، لكنه لا يعطى حكمه فيقال إن النمام كافر أو إنه لا تقبل توبته، كان في الخلاف في حكم الساحر في الحد، ولذلك جاء في الحديث لا يدخل الجنة نمام. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه، ما في شك هذه من كبائر الذنوب. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. نعم لو كانت من باب النصيحة والتحذير والبيان، وهذا أمر أيضا دقيق يجب أن ينتبه له. قوله القالة بين الناس، قال أبو السعدات أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث فشت القالة بين الناس، يعني إذن المقصود بالقالة هي القول، المقصود بالقالة هي القول. لعلنا نتوقف عند هذا الحديث، ونعم يبقى لنا حديث واحد وبقية كلام عليه نرجئه للدرس القادم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، نحن في الدرس الماضي كنا سنبدأ في حديث يزيد بن الأسود في باب الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة الذي عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، وقلنا أننا نبدأ به هذا الدرس. حديث يزيد بن الأسود قال: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث يعني صحيح، وقد روى هؤلاء الأئمة. ذكر يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر، وكان هذا في منى، مشعر منى، وهو مشعر معروف في حجة الوداع، يعني في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوداع. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرغ من صلاة الفجر، إذا هو برجلين لا أحد يعرف من هما، مبهمين، ولأنه أيضا لا فائدة من ذكر اسميهما. نحن قلت في درس الماضي أن العلماء يعنون بالمبهمات سواء في القرآن والسنة، ونحن الآن في السنة إذا كان هناك فائدة يذكر الاسم، ما هناك فائدة يعني لا فائدة من ذكر الاسم، ولذلك يعني قال الشراح مبهمان لا أحد يعرفهم. قال: لم يصليا، أنهما يعني جاء يعني كان موجودين وما صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وهذا ولا شك أيها الإخوة محل تهمة، وهذا يوجب الريبة وظن السوء. كل الناس إذا انصرفوا أو جاء واحد منه ورآهم جالسين على جنب ولم يصلوا مع الجماعة، هذا محل ريبة، محل تهمة. لماذا لا يصلوا؟ هل هم كفار؟ هل هم منافقون؟ لماذا لا يصلوا مع الجماعة؟ ماذا نحن ما نقول في حق هذين الرجلين رضي الله عنهم، هذا لو من الصحابة، لكن نقول الآن قد يقول واحد: وش هذا؟ يعني هذا عنده مذهب أو عنده مخالفة للمسلمين كذا، فهو محل ريبة ومحل تهمة. قال: لم يصليا فدعا بهما. فيه بعض اللغويين يفرق بين كلمة دعاهما ودعا بهما، وقد ذكر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قالوا: دعاهما يعني لو أنه هو الذي دعاهما صلى الله عليه وسلم بنفسه، إذا دعوت الشخص بنفسك تقول دعوته، دعاهما. أما إذا كان عن طريق شخص يؤتى بالباء، يعني يعد الفعل بالباء، دعوت به يعني أرسلت ابني وقلت: يا ابني ادعو فلانا، أو أرسلت أحد الطلاب قلت: يا فلان ادعو لي فلانا، أو أي شخص أقول له ادعو لي فلانا، دعا بهما. فهذا فرق الحق، وهذا ترى مهم جدا الفرق أيها الإخوة وأيتها الأخوات. قلته مرارا وتكرارا في الدرس، يجب أن نعرف الأفعال المتعدية بنفسها والأفعال المتعدية بحرف. هذا له معنى وهذا له معنى، وهذا له استعماله وهذا له استعماله، وهذا يحتاج الإنسان يقرأ في معاجم اللغة وينظر في التطبيقات وينظر في الدلالات، لكن ترى هذا يعني علم مهم جدا. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن من أفضل الكتب التي كتبت في هذا كتاب القاموس المحيط للفيروزابادي، وشرحه تاج العروس للزبيدي، هذا مهم. وأيضا أنت لازم تقرأ في يعني كتب الصرف في الأفعال تعديها، وما معنى الفعل إذا تعدى بنفسه أو تعدى بحرف كما الآن بيّنت. قلت دعاهما يعني بنفسه، دعا بهما يعني إذا أرسل شخصا يدعوهما، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يدعوهما، قال فجيء بهما ترعد فرائصهما. الفرائص اختلف فيها، قيل هي العظام التي تكون في أعلى الصدر، أعلى الصدر هذا قول، وقيل المراد أطراف الجوارح يعني اليدين الرجلين، هذا قول وهذا قول. والسبب أنهم هابا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت له هيبة نبينا صلى الله عليه وسلم، كان له الهيبة وكان له الجلالة والتعظيم في قلوب الصحابة، يعني ما يعني كونهم يدعون خافوا ماذا سيقال، ماذا سيعمل معهما. فعليه الصلاة والسلام كانت له هيبة وجلالة، كان إذا جلس صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لا يرفعون أبصارهم في وجهه الشريف. قال عمرو بن العاص والله لوددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أطق، ما يطيق إجلالا واحتراما وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا لازلت وسوف أزال أقول ما عظم أحد من الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل تعظيم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هيبة إجلال احترام وتقدير، هذا يتبع تعظيم السنة وتعظيم الأمر والنهي، وكل هذه الأمور مرتبط بعضها ببعض رضي الله عنهم وجل. ومع هذه الهيبة وهذه الجلالة كان صلى الله عليه وسلم إماما في التواضع، إماما في حسن الخلق، في حسن التعامل، في اللين، في القرب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان قريبا منهم صلى الله عليه وسلم. لما جاء بهما ما عنفهما صلى الله عليه وسلم، ولا سب ولا شتم أبدا، وإنما سأل سؤال يعني يسأله هو أو غيره، يعني لازم لابد الإنسان أن يسأله. هذا كما يقول بعض أهل العلم هذه مهمات إمام المسجد، أي حاجة تراها أو أنت مثلا صليت بجماعة فيه شفت أمر غريب أو كذا تسأل فلان ما بالك، فلان أنت عندك خطأ، فلان في كذا، لازم أنت يكون لك دور يا إمام المسجد، يا من أممت الناس مثلا يوما ما ورأيت شيئا فيه مخالفة تسأل. عليه الصلاة والسلام لا عنف لا قبح لا شتم لا لا إلى آخره، وإنما قال ما منعكما أن تصليا معنا، قال قد صلينا في رحالنا. الرحال جمع رحل، وهو يطلق على المكان مكان الإقامة، ويطلق على ما يوضع على ظهر البعير، ولكن المقصود هنا هو مكان الإقامة. والسبب هم صلوا لأن منى واسعة، منى معروف مشعر منى مكان واسع، فيصعب عليهم أنهم يجتمعوا، وليس هناك مسجد أنهم يجتمعون فيه أو كذا، ولذلك صعب عليهم فصلوا في رحالهم، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فلا تفعل، يعني لا تفعل أنكما تتركون أن تصلوا مع الإمام، هو ما قال لا تفعل يعني لا تصلون في رحالكم، لا، في منى يعني كل إنسان كل جماعة مجموعة يصلون، مثل الآن نحن نصنع الآن في مشعر منى الحجاج، ناس تجي في مسجد الخيف، ناس تصلي في المخيمات، على حسب التيسير. فهو عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل، يعني لا تفعل أنكما لا تدخل مع الإمام، بل أدخل إذا حضرتم سواء إماما في مسجد أو في غير المسجد، لأن هذا الحديث عام. إذا صليتما، ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إيضاحا، قال إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه، يعني ادخلوا مع الإمام، صلوا مع الإمام، إذا حد انتهى جئت وهو قد انتهى خلاص، يعني انتهى، لكن إذا جئت وهو يصلي ادخلوا معه وتقضون ما فاتكم، فإنها لكم نافلة، فإنها هذه تعد لكم نافلة، هذا تطوع وخير. وقال أهل العلم أن هذا الحديث عام حتى في صلاة المغرب، لأن بعض الناس يقول مثلا لو أنا مصلي المغرب مثلا في مسجد وجئت لهذا المسجد وهم يصلون المغرب أنا ما أصلي، لماذا؟ قال والله يا أخي المغرب هي مثلا كما يقول بعضهم هي وتر النهار، كيف أصلي 3 و3 طلعت 6؟ نقول لا، الحديث عام، كما قال العلماء الحديث عام يشمل صلاتك يعني التي صليتها من قبل، ومثلا نحن ضربناها بالمغرب أو في غيرها تصلي المغرب، ولو جئتهم صلوا المغرب تصلي معهم المغرب. لو جئت مثلا فاتك ركعة تقضيها بعد ذلك ركعة، لو فاتك ركعتين تقضيها، لأن بعض الناس يقول مثلا لو جاء للظهر أو العصر أو العشاء وصلى ركعتين قال خلاص تكفيني 2 وأسلم، نقول لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما دام أنك دخلت وهي نافلة فالراجح، هي المسألة فيها خلاف عند العلماء، أنك تقضي 2. ولو جيت مثلا المغرب فاتتك 1 ما تقول والله خلاص أكتفي 2، لا، تقوم وتأتي 3، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحقيقة هذا الحديث يعني فيه فوائد وفيه يعني مسائل يعني كثيرة ذكرها الشيخ يعني ابن عثيمين رحمه الله. قال من الفوائد تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأنه لما رأى هذين الرجلين لم يصلي مع الجماعة لم يدعهما فدعا بهما وسألهما. 2 هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، له مهابة عظيمة في القلوب مع حسن خلقه وحسن معاملته وبشاشته، ومع ذلك له هيبة عظيمة، والهيبة التي يلقيها الله تعالى على العبد في قلوب الناس نعمة من الله، لكن يجب عليه ألا يستكبر إلى آخره. أنه ينبغي على إمام المسجد إذا رأى أحدا في المسجد قد فعل شيئا يحتاج إلى الاستفهام أن يستفهم عنه، أنه لا ينبغي الإنكار حتى يسأل الإنسان، فإن الإنسان إذا رأى شخصا متلبسا بشيء ينكر عليه وهو لا يدري فيقول يعني أنه يستفهم ويسأل. الإنكار على من جلس في المسجد والناس يصلون حتى وإن كان قد صلى، صحيح يعني هذا قد يقع في بعض الناس هداهم الله، تجد مثلا بيدرك يريد أن يصلي جنازة في جامع ويكون صلى مثلا العصر في مسجد، فيجي لهذا المسجد الذي سوف يصلى فيه على الجنازة فيجلس، يأخذ كرسي ويجلس أو يقف وينتظر حتى يصلى، هذا خطأ، هذا خلاف السنة. السنة أنه يدخل مع هذه الجماعة الثانية ويصلي معهم ويقضي ما فاته. هنا أيضا قال حرص الشارع على عدم الشذوذ والتخلف عن الجماعة، لأن الإنسان إذا جاء إلى المسجد والناس يصلون وقد صلى هو من قبل وقد جلس قد يكون شاذا، وهذا كلام الحقيقة جميل، يعني الإسلام لا يرضى بوجود شذوذ ولا مخالفات عند الناس، هذه لابد تعالج ولابد أن تصلح وينظر فيها. نعم، هذه أيضا بعد مسألة مهمة، قال أن الإنسان إذا أتى المسجد فوجد الناس يصلون صلى معهم ولو في وقت النهي، يعني حتى لأن هذه القصة كانت بعد صلاة الفجر وهو وقت نهي، فإذا دخلت المسجد وجدت الناس يصلون فصلي معهم ولو أنهم تأخروا فأنت تصلي معهم. أيضا المسألة المهمة التي ذكرتها قبل قليل، ظاهر الحديث العموم فيشمل جميع الصلوات حتى صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المغرب لا تعاد، وعللوا ذلك بأنها وتر النهار والوتر لا يكرر. قال الشيخ أن هذا مردود، يعني أن هذا قياس في مقابلة النص، والوجه الثاني أن المعادة هي الصلاة الأولى وليست صلاة جديدة، وهي تعتبر تعد نافلة، يعني ذكر الحقيقة يعني جملة من المسائل التي دائما نحن نحيل عليها في الدرس وننصح الإخوة جميعا بمراجعة كلام الشيخ. بعد ذلك عندنا حديث أبي هريرة وهو حديث عظيم وأصل أصيل في الإمامة ومتابعة الإمام، نرجع الحديث عنه لأن فيه مسائل وأحكاما نتدارسها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، وأن تجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.